في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول صلاة الجماعة والإمامة. الحديث 24 بعد 123، وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجاء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث صحيح، قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، ويعلى بن عطاء من رجال مسلم وجابر والثقة والنسائي وغيره، فسند الحديث صحيح. مفردات الحديث: إذا فدائية بعلامة دخولها على الجملة الإسمية، ترعد بفتح التاء وسكون الراء المهملة وضم العين المهملة، فدال المهملة أي ترجف من الخوف. فرائصهما، الفريصة هي اللحم بين الجنب والكتف. رحالنا، مسكن الإنسان وما يتبعه من أساس. وفي الحديث: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. فلا تفعل لا ناهية، والفعل بعدها جزم بها بحذف النون والألف فاعل. أدركتما يقال أدركت الشيء إذا طلبته فلحقته. نافلة يعني الصلاة الأولى لهما نافلة، وهذه المعادة تطوع والنافلة الزيادة في الأجر. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على استحباب إعادة الجماعة لمن صلى ثم جاء المسجد فوجد الناس يصلون أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد، يدل على صحة الصلاة في البيت ولو من دون عذر، ولكنه يأثم بترك الجماعة في المسجد بدون عذره كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره. يدل على أن صلاة الفريضة هي الأولى سواء أكانت في جماعة أو صلاها وحده، وأن المعادة هي النافلة. فيه أي في الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، فإنه سأل في بادئ الأمر عن سبب عدم دخولهما في الصلاة، فلما علم أنه لا عذر لهما أرشدهما إلى ما ينبغي لهما فعله، كل ذلك بلطف وتوجيه حسن. حضور الجماعة وعدم الدخول مع الإمام فيها مما يسيء الظن بأن المتخلف يكره الإمام أو بأنه لا يصلي أو غير ذلك من الظنون، والإنسان يطلب منه دفع سوء الظن عن نفسه، ولا يعتبر هذا رياء. إن العبادة إذا انتهت لا يجوز إلغاؤها، وإنما قد وقعت موقعها، ولو صلح إلغاؤها لأمر هذين الرجلين لأمر هذين الرجلين بإلغاء الصلاة التي وقعت في البيت، وجعل الفريضة هي التي مع الجماعة والأولى نافلة. الحديث 25 بعد 123، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود هذا لفظه، وأصله في الصحيحين. الحديث صحيح، وورد الحديث عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أنس وعائشة وجابر وأبو هريرة. فأما حديث أبي هريرة وهو حديث الباب فله عدة طرق. الأولى الأعرج عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. الثاني أبو علقمة عنه رواه مسلم. الثالثة أبو يونس مولى أبي هريرة عنه أخرجه مسلم. الرابعة أبو صالح عنه رواه أبو داود والنسائي وزاد وإذا قرأ فأنصته. قال أبو داود هذه الزيادة ليست بمحفوظة، وقد صحت هذه الزيادة عند مسلم وأخرجها في صحيح. ومما يقوى هذه الزيادة أن لها شهدا من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره. مفردات الحديث إنما للحصر، وهو إثبات الحكم في المحصور فيه كوجوب الاقتداء في هذا الحديث ونفيه عما عداه. جعل الإمام مبني للمجهول، والجعل يأتي لمعنيين، أحدهما قدري والآخر شرعي. فإذا كان بمعنى الخلق فهو قدري كقوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن كان أمرا نهيا فهو شرعي لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. والفرق بين الجعلين أن القدري لا يتخلف بخلاف الشرعي، فقد يتخلف. اكتب عندك. وتأتي جعل أيضا بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صير، وتكون بمعنى خلق إذا كان لها مفعول واحد. مثال ذلك وتأتي جعل بمعنى خلق إذا كان لها مفعول واحد. مثال ذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى خلق. جعل تأتي بمعنى خلق وبمعنى صير. خلق إذا كان لها مفعول واحد. مثال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تأتي بمعنى صير إذا كان لها مفعولان. مثال ذلك بمعنى صيرة إذا كان لها مفعولان. نعم في نص ثاني أوضح ما يجيبني الشر. أحسنت. مثل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جزاك الله خير. أو الذين جعلوا القرآن عضين، ودي كثيرة في القرآن. نعم. ما هو الظلمات والنور، الواو حرف عطف معي. يقول ليؤتم به أي ليقتدي به في الصلاة ويتابع. فإذا كبر، إذا ظرف زمن للمستقبل متضمن معنى الشرط مضاف إلى الجملة بعده. فكبر الفاء رابطة لجواب الشرط وهي عاطفة وتفيد الترتيب مع التعقيب، فتكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام بلا تراخ. ولا تكبر حتى يكبر جاءت لتأكيد ما قبلها بإبراز المفهوم بصورة المنطوق. ربنا لك الحمد جاء في بعض روايات الحديث بحذف الواو، وبعضها بإثباتها ربنا ولك الحمد، فمن أثبتها قال إن فيها معنى زائدا، ومن حذفها قال الأصل عدم التقدير. قال النووي ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح. اكتب عندك. وثبت أيضا أنه كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال النووي ثبتت الروايات الرواية بإثبات الواو وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح. فصلوا قعودا أي قاعدين وهو الحال، أجمعين توكيد معنوي لواو الجماعة في صلوا فصلوا. وأما قعودا فهي حال من واو الجماعة أيضا نصب على الحال، وأكثر رواية أجمعون بالرفع تأكيد ضمير الجمع في صلوا. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على الآتي من الأحكام: وجوب متابعة الإمام وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها فلا يجوز الاختلاف عليه. أن الأفضل أن تكون تنقلات المأموم تأتي بعد تنقلات الإمام فتكون عقبه، فلا تخلف في الانتقال من ركن إلى ركن، ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام وتنقلات المأموم بالفاء الدل على الترتيب والتعقيب. إن مسابقة الإمام محرمة، وإذا وقعت عمدا بطلت صلاته، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله إن شاء الله تعالى. إن التخلف عنه كمسابقته لا تجوز. إن المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وأن ذلك لا يشرع في حق المأموم. اكتب عندك: بل يشرع، ورد ذلك في أحاديث ثابتة. يستفاد من الحديث أن حالة المأموم تنقسم إلى أربع حالات: أحدهما أن يسبقهم، هي الضمير عائد على مين؟ على الإمام، فهذا محرم مع العمد ومبطل للصلاة على القول الراجح. وإن كان السبق في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد. أي صلاة لم تنعقد؟ صلاة من؟ المأموم، لأنه كبر بالإحرام قبل أن يكبر الإمام. الثانية أن يوافق المأموم الإمام في أقواله وتنقلاته، فهذا مكروه وبعضهم حرمه ولا يبطل الصلاة. نعم. طيب، ما وجه الاستدلال في الباب اللي اتكلم فيه؟ من قال الكلام ده؟ ده هو كبر أو وقف ولم يكبر، وهم بالتكبير ثم قال لهم على مكانكم وذهب واغتسل ورجع، ما كبروش. لا لا، كانوا واقفين. ماشي يا اخوانا. نعم.
الناس تخلف المأموم عن إمامه لوقت النساء مثلا، فقام الإمام.
ما وجه العذر ابتداء؟
يعني قام الإمام من الجلسة في التشهد الأوسط وهم جلسوا.
لما جلسوا؟
وهن لا يرونه.
الله، الله يجزاك بالخير. نريد أحيانا نفترض مسائل، أن نفترض مسائل واقعية. دلوقتي المرأة تصلي خلف الرجل ولا تراه، لحظة واحدة، فمن أين جاء الخلل؟ الخلل لا يأتي إلا إذا انقطع الصوت بينه وبينهن، أو سجد الإمام سجد التلاوة وهم لا يدرون، هذا هو الخلل. ومن أين يأتي الخلل؟ لا، حدثت. لماذا حدثت؟ يبقى المرأة ساهية في صلاته.
كل النساء سجدوا للجلسة، جلسة التشهد الأوسط، وهو قام نسي التشهد الأوسط.
أي نعم، تأتي هذه الصورة. نعم، ماذا في السؤال؟
اختلفوا مع بعضهم.
لا، ما اختلفوا هم. يعني مثلا هنقول إيه، الإمام قام من السجدة الثانية، كويس، فلما بدلا من أن يجلس ويأتي بالتشهد الأوسط قال الله أكبر فقام. لحظة واحدة، النساء منتبهات فمكثنا يذكرن التشهد، والإمام واقف طبعا مش هينزل، كبر للركوع، فالإمام ظن، النساء ظنوا أنه كبر للقيام، صحيح؟ مظبوط كده؟ ثم قال سمع الله لمن حمده، هنا سيفطن النساء أن الإمام سبقهن بركن، يتعدلن ويدركن الإمام. ماشي يا أخوانا، واضحة؟ الله يجزاكم بالخير. لا، عودوا نفسكم. لا لا لا، لا تقدم. لا، عودوا نفسكم، الله يبارك فيكم. إحنا بفضل الله إن شاء الله ماشيين يعني لا أريد بفضل الله ما نحن فيه، فأرجو من أكبر داء يقع فيه طالب العلم أن يستعجل المعلومات، خطير جدا، يجعلك تنسى ما أنت فيه. فأي سؤال في الباب اللي احنا فيه ده من حقك ويلزمني أن أقف عداه، أرجو أن لا نخرج عنه كثيرا لأن ده بيعرقل المسير في الايه في المنهج الدراسي. طيب نرجع نقول الثالثة أن يتخلف عنه، والتخلف كالسبق في أحكامه. الرابعة أن يتابعه في أقواله وأفعاله، وهذا هو المشروع الذي يدل عليه الحديث المرتب فعل المأمون بعد الإمام بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، الائتمام هو الاقتداء والاتباع، ومن شأن التابع ألا يسابق متبوعه ولا يوفقه بل يأتي على أثره. إن المشروع في كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع قول ربنا ولك الحمد فسمع الله لمن حمده، هو الذكر المناسب من الإمام، وأما ربنا ولك الحمد فهي مناسبة من الكل. إن الإمام الراتب إذا صلى قاعدا لعذر فإن من تمام الاقتداء والمتابعة أن يصلي المأمومون قعودا ولو من دون عذر. يبقى الإمام الراتب، ومعني بالإمام الراتب له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من قبل ولي الأمر، الحالة الثانية أن يكون اعتاد عليه أهل الحي ولا يوجد إمام غيره. معنى لا يوجد إمام غيره أي إذا وجد لا يتقدم غيره للصلاة، فهذا هو الإمام الراتب الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعون. قال شيخ الإسلام إن الحديث يدل على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا والإمام لا يراها أنه يتابع إمامه ولا يجلس لها، وبالعكس إذا كان الإمام يراها والمأموم لا يراها فإنه يجلس، وهذا كله تحقيق للمتابعة. مذهب الإمام أحمد. نعم. لا لا لم ينسخ، وده الصواب، ده مذهب الإمام أحمد وهو الراجح. نعم. ما انت تراه امامك.
نعم.
نعم. من تمام المتابعه، من تمام المتابعه. طيب احنا قلنا الراجح ليس بمنسوخ. ما الشيخ الفضل مذهب؟ يقول شيخ الاسلام ان الحديث يدل على ان المأمومة إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا والإمام لا يراها أنه يتابع إمامه، لأن احنا قلنا جلسة الاستراحة الخلاف وقع بين أهل العلم بعد أن اتفقوا جميعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها، ولكن أتى بها لما كبر سنه، فمنهم من علل الإتيان لكبر سنه أصبح الحكم معلل، ومنهم من جعلها للاقتداء على الدوام، وجنح الإمام ابن القيم إلى الرأي الأول والألباني ورحمه الله وكثير من أهل العلم إلى الرأي الثاني، وأنها على الإيه؟ على الاستحباب بغض النظر كبر السن أو عكسه. يقول مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله، إلا الإمام الراتب، فإذا عجز عن القيام لمرض يرجى زواله صحت خلفه ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو مع قدرتهم على القيام، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما وعجز عن القيام أثناءها فجلس صلوا خلفه قياما وجوبا. دي كلها اجتهادات لأهل العلم، ودائما وأبدا موضوع الاجتهادات، طالما أن الاجتهاد مبني على أصول وما خالف فالأمر واسع. يبقى بناء على ذلك الإمام أحمد يرى الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا، وهو الإمام من هو؟ الإمام من هو؟ الراتب، يصلي خلفه. طيب الإمام الراتب بدأ الصلاة قائما وأثناء الصلاة عن له شيء وعجز عن القيام فجلس، بقي المأمومون خلفه قياما ويصلي هو إيه؟ جالسا. اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم لإمامه. شوف يا شيخ أحمد الأولاد فوق، معلش اطلع شوف الأولاد فوق ما يسببون إشكال ولا حد يقع ولا حد. النساء الله يبارك فيكم انتبهنا لأولادي كنا. نعم لا غير طول أصلا لما يتقدم أصلا من أصل لما يتقدم الحكم اللي ينطبق عليه لا يتقدم، تقدم يصلي خلفه قياما وإن جلس. نعم نعم أما من الجواز فهو يجوز ولكنه خلاف الأولى لقوله تعالى وتركوك قائما. نعم خلاص نصلي جلوس، النص واضح. ها كلا الحالتين الصلاة صحيحة ولكن هنا بنتكلم عن ايه؟ عن تمام المتابعة. فلو كان الإمام راتبا ويصلي على الدوام جلوس لمن خلفه أن يصلي جالسا أو أن يصلي قائما خلفه والصلاة صحيحة. لا لا الصواب المتابعة. لا المتابعة الصواب المتابعة. لا الأمر واسع. نعم يعني إيه لو صلى عاجزا بصحيح بطلت صلاته الصحيح؟ مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله إلا الإمام الراتب، استثنى الإمام الراتب. نعم يعني عاجز يصلي بعاجز، والمعني بالعجز هنا عدم القدرة على القيام، هذا هو المعني. اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم لإمامه واختلفوا في بطلان صلاته، فذهب الجمهور إلى أنها لا تبطل، وذهب الإمام أحمد إلى أنه من سبق إمامه بركن كركوع وسجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. وقال الشيخ تقي الدين أيضا اتفق الأئمة على تحريم مسابقة الإمام عمدا وهل تبطل الصلاة بمجرده، قولا في مذهب أحمد وغيره، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما أجمعوا على أنها لا تبطل إذا سبقه سهوا إلا أنه لا يعتد بما سبق به إمامه لأنه فعله في غير محله، ووجه عدم بطلانها بالسبق سهوا لأنها زيادة من جنس الصلاة وقعت سهوا بلا عمد. وقال الشيخ تقي الدين الصحيح ما ذكره الإمام أحمد في رسالته من أن مجرد السبق عبدا يبطل الصلاة لأن الوعيد للنهي والنهي يقتضي الفساد. والحديث حد في أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع وهو مذهب الحنفية والحنبلة، وإنما الذي يجمع بينهم هو الإمام والمنفرد، بخلاف الشافعية فإنهم يرون الجمع بينهم لما في مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقال ابن حجر فأما الإمام فيسبح ويحمد يجمع بينهما لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم عند الفراغ ألا تنشغلوا بمثل هذه الأمور، لأن أقصى ما عندنا لن نخرج عن قول من الأقوال، لن نخرج. يعني هل فعلا إحنا بنتكلم في قضية معينة هل يستطيع أحد من أن يخرج عن قول من الأقوال؟ طب خلاص، طب المسألة راجح ومرجوع، راجح من وجهة نظرك مرجوح من وجهة نظري، لا أعني أشخاصنا ولكن أعني الأئمة الذين نقلدهم في هذا الباب، فرجائي ألا ننشغل بمثل هذه الأمور ونبحث عما هو أفيد لنا منها. واسع واسع، ما هو رأي الإمام الشافعي وعنده سند، صلوا كما رأيتمون أصلي واللفظ عام. سمع الله لمن حمد محلها عند رفع رأسه من الركوع، وأما وربنا ولك الحمد فمحلها بعد الاعتدال من الركوع. إن تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف، سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإن وافقه بالتكبير فإن كبر الإمام والمأمومون معا ففي تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة المأموم، وفي سائر التكبيرات يكره ذلك. يقاس ما لم يذكر من أعمال الصلاة على ما ذكر منها هنا، فيستحب المتابعة والاقتداء، فإن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أداة حصر تشمل جميع أعمال الصلاة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ولا عكسه، ولا كل مفترض خلف مفترض لفرد آخر مخالف له وقتا أو اسما لحديث فلا تختلفون. والرواية الأخرى عن الإمام صحت ذلك كله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يجوز أن يصلي شخص خلف شخص آخر يخالفه في النية والأفعال. فمن صلى العشاء خلف من يصلي المغرب إذا سلم إمامه قام وأتى بالركعة الرابعة، ومن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء فهو مخير، فإما أن ينتظر حتى يلحقه الإمام في التشهد فيسلم بعده، وإما أن ينوي الانفراد ويسلم قبله. اكتب عندك وهو الصواب، أو عشان يكون دقة وهو الراجح. أي نعم، كلمة فلا تختلفوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا، الصواب أن يأتي باللفظة التي تليها مباشرة، لأنها تحدد المعنى المراد من وجهة الاختلاف. فلا تختلفوا عليه، أو فلا تختلفوا عنه، الصواب الرواية فلا تختلفوا عليه. لذلك ذكر أهل العلم فلا تختلفوا عليه أي في حركات الصلاة وفي أفعالها، أما فلا تختلفوا عليه في النية فلا يشملها النهي، فيجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وسواء كان المتنفل يصلي نفس الفرض أو غيره. والدليل على ذلك قصة معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، ويذهب إلى قومه يصلي بهم نفلا وتحسب لهم فريضة. أيضا أرجو أن يكون الصدر واسعا في مثل هذه الأمور، ولأن بلغني عن البعض أنهم قالوا أننا لا نحرر المسائل الفقهية كما ينبغي. لا يا أخي الفاضل، الأمر على غير ما تظن 100%، ولكن ننظر إلى القضية وإلى المسألة من ألفها إلى يائها، فلا تخرج عن أن كل قول قاله إمام له وجهة في الدليل، فالأمر لا يخرج عن كونه اختلاف تنوع. فلما قال سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام فقط، والشافعي قال خاصة للإمام والمأموم، لكل له وجهة هو موليه، يبقى عندنا هل يا ترى الاستدلال بما استدل به صحيح ويعارضه عارض أم لا؟ أما يقول إمام بقول عار عن الدليل لا يشهد له الدليل لا من قريب ولا من بعيد، حاشا أن نقول بهذا القول، ما قلناه وإن شاء الله لن نقوله، لأن الدليل وكلام الأئمة هو في الصدارة بالنسبة لنا. ومثله لو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين قام وأتى بالركعتين الباقيتين. طيب نرجع قدام شوي، ومن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء فهو مخير، فإما أن ينتظر حتى يلحقه الإمام في التشهد فيسلم بعده، وإما أن ينوي الانفراد ويسلم قبله. هذه المسألة لها صورة، وهي دخل رجل المسجد ليصلي مع القوم صلاة المغرب، فإذا بالقوم يصلون صلاة العشاء، فهل يا ترى يصلي معهم المغرب أم يصلي معهم العشاء؟ وإذا صلى معهم العشاء هل يصلي المغرب بعدها الذي لم يصليه ثم يصلي العشاء بعده للترتيب أم ماذا يصنع؟ وإذن بالكم يا أخوانا الجواب قبل أن يسأل هو يسأل لما تركت صلاة المغرب؟ ما تنسوش السؤال ده بالذات، لما تركت صلاة المغرب؟ يا عم كنت نايم على دماغنا نبدأ نتكلم معك، والله كنت مشغول. لا خليك بقى مشغول، خبرك، لأن احنا قلنا قضاء الفوائد التي تركها المسلم عمدا بلا عذر والأعذار نوعان، الصواب أنها لا تقضى وإن كان رأي الأئمة على خلاف ذلك، ولكن الأدلة الشرعية دلت على عدم القضاء لقول علماء الأصول كل عبادة قيدها الشرع بوقت لا يحل لأحد أن يخرج عن وقتها ما لم يأذن الشرع. طيب دخل وجد القوم يصلون العشاء، طيب هنا يتنازع الحالة أدلة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما خبرك مش ده حديث صحيح عند مسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب يدخل معهم بالعشاء لأنه لا صلاة إلا المكتوبة، قول الأهل العلم. القول الثاني يدخل معهم بالمغرب، من أين أتوا به؟ لأن هذا هو وقت الصلاة التي شرعه له ربنا عز وجل، يبقى يصلي معهم إيه؟ صلاة الإيه؟ المغربي. بعد ذلك هو دخل مع الإمام في صلاة العشاء في أول ركعة للإمام، فأصبح لزاما أن يكون الإمام سيأتي بالرابعة بالنسبة له، والرابعة في المغرب لا يوجد مغرب أربع ركعات، فأصبح لزاما على المأموم ألا يتابع الإمام في الركعة الأخيرة، لزاما عليه. فأهل العلم قالوا هو مخير بين النظرين، إما أن يمكث جالسا في التشهد والذكر حتى يأتي الإمام ويجلس ويسلم مع الإمام، وإما أن يسلم منفردا ثم يقم ليدرك العشاء مع الإمام. واضحة؟ الأمر واسع، الأمر واسع. أيوة مخلط بقى، هو ما نجوع بالإمام معايا؟ الله يجزاك بالخير، لا دخل للترتيب هنا، معايا مشايخ؟ نعم. الأمر واسع خالص، دايما كلمة أهل العلم ما اتفق عليه العلماء فهو حدة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو إيه؟ رحمة واسعة، ما تنساش ديت. وأصل الشريعة جاءت لرفع الحرج والعنت عن الناس، فلا أنساه. كن أنك ترى الراجح لنفسك ولا تلزم الغير به إلا على سبيل المدارسة، أما إلزاما لا، ده الأئمة الأكبر ما استطاعوا أن يفعلوها أو يلزموا بها الآخرين، يبقى لابد أن إيه؟ يعني يكون عندنا شيء من اتساع في الأفق لهذا الأمر. نعم، أي مسألة يا ولدي؟ طيب ما احنا هو هنا نص، ومن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء فهو مخير، مخير بيه؟ هيسلم مع الإمام ولا ماذا؟ لأنه أدرك الإمام في الركعة الأولى، بعكس لو دخل مع الإمام بعد أن أتى الإمام بالركعة الأولى، كويس؟ يبقى هيدخل مع الإمام الركعة الأولى الثانية بالنسبة للإمام والأولى بالنسبة له، يبقى في الحالة دي إذا سلم الإمام يكون أخونا صلى المغرب كم ركعة؟ ثلاث. ولكن الإشكالية في أن التشهد الأوسط لم يقع في محل، صح؟ فلا يضره، فلا يضره، فلا يضره. معايا مسألة تحمل الإمام؟ عاوز دليل يا شيخ محمد، معايا مشايخ؟ فلا يضره ويسلم مع الإمام. نعم، انت قاعد ورا على كرسي وقاعد ورا كأنك تعال هنا، يلا تعال، ايش هو الرجالة ده؟ الواحد ساعات بيلاقي بعض الإخوة قاعدين، الواحد فعلا بيهاب ويقول الواد ده جاي يختبرك وهو عالم كبير، بس بس تفضل يا شيخ. نعم. طيب، ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. معايا شيخ محمد؟ ماشي، الموضوع بسيط خالص، احسنت.
يمكن هذا القول على ان الشافعي رحمه الله عليه كان يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا نفسه سواء كان اماما او منفردا، فقال سمع الله فجمع بين
الامر الامر يعني ايه اقصى حاجه ممكن اتكلم انا ومحمد اخوي او لو محمد تعالى نتناقش انا وانت في كذا، يجيب لي ادله واجيب له ادله ويقوى بمناظرته علي وانا اقوى مدرسه علميه، ولكن اياك ان تتغير القلوب بشيء. واخد بالك ليه؟ لان المسائل ايه اقصى يعني واحد مثلا بيسالك يقول لك والله ايه ما الحكم الشرعي في قراءه الماموم الفتح خلف الامام، اقعد اتكلم سنه لم تخرج عن اقوال العلم. طب احنا بنقول لك ما اتينا اخوان الامه جاءت خلاص يبقى انتهى الامر على ذلك. اما احنا بقى نبدا نصول وندول ونبدا نتكلم ونسود الاوراق في امور، تم عندك الشريعه فنون الشريعه وعلوم الشريعه كثيره، ابذل هذا الجهد فيه، ودي لابد ان نراعيه حق المراعاه في دراستنا للعلوم الشرعيه. يبقى في عنده امور معينه ينبغي ان استفرغ فيها الجهد وابذل فيها الطاقه. ليه؟ مسائل مثلا ينبغي ان تنشر وتحرر، اما امور تكلم فيها الائمه لن تاتي بجديد، مهما لو شققت نصفين لن تأتي بجديد، وخاصة بعد واحد زي العلامة الألباني العلامة ابن باز، هؤلاء الأئمة الذي يعني من الله على أهل الأرض بهما في هذا العصر العجيب. طيب نقرأ. ومثله لو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، فإذا مظبوط كده سلم الإمام من الركعتين قام وأتى بالركعتين الباقيتين. عموم الحديث بمنع مخالفة المأموم للإمام تشمل النية، وده محل خلاف بين أهل العلم، فلا يجوز أن يصلي الإمام فريضة بمن يصلي نافلة وبالعكس. لكن حديث معاذ مخصص لهذا الحديث في مسألة اختلاف النية، فإن معاذا رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة. بعض المتكلمين أو بعض أهل العلم على ما أذكر قالوا إن حديث معاذ ليس فيه استدلال. طب وجه عدم الاستدلال؟ قال لك وما أدران أن النبي صلى الله عليه وسلم علم، فإحنا من باب التنزل معه قل له خلاص سيدنا النبي ما علمش أخفي على الله، واخد بالك سنة تقريرية، مع أن روايات الحديث تدل دلالة قاطعة جازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم، بدليل قال أفاتن أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يبقى علم بما فعله معاذ ومع ذلك أقره عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله مسابقة الإمام عمدا حرام باتفاق الأئمة. وفي قصة كأني ذكرتهم لكم قبل ذلك ذكرها الإمام أبو بكر بن العربي في شرحه لسنن الترمذي عن رجل ذهب ليطلب العلم عن إمام فسأل إماما فدله على إمام، ما تلخبطش في الأئمة لأن القصة لما ذكرت ما سموا الإمام، فقال له أردت أن تطلب العلم عند فلان، فذهب طالب العلم إليه فاستأذن فأذن له فإذا بسطارة موضوعة وخلفها الشيخ، قال يا شيخ جئت من طرف فلان لأطلب العلم، قال نعم ولكن لي شرط، قال ما هو؟ قال تطلب العلم هكذا بيني وبينك سطارة. كيف؟ قال له والله كان عاجبك، مش عاجبك يطلع كتير اللي بيتكلم كتير، فخلاص فعلا بدأ يطلب العلم واطمأن له الشيخ وبدأ يعلمه مما علمه الله عز وجل. في يوم دخل عليه فقال له يا بني سأعلمك بأمر حدث به الناس للعظة والاعتبار. ما هو؟ قال له رويت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يقول فاستهجنت الحديث واستبعدت أن يقع فرفعت رأسي فحولها الله رأس حمار وكشف الستار. طبعا الأمر ده مش هين، وربنا عز وجل يسوق الآيات لنعتبر ونتعظ كما قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إلا العالمون. وهذا نظير قول رجل مستهزئ ماجن كان يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال هذا المستهزئ: أنا أدري أين باتت، باتت بجواري في الفراش. فنام فاستيقظ وإذا بيده في دبوره حتى كوعه. عقوبة قدرية لمن استهزأ بشريعة رب البرية سبحانه وتعالى. واضح يا أخوانا؟ نصوص شرعية نلتزم بها ونستعين بالله على الاستقامة عليه. تفضل. أي قصة؟ ما أنا قلت لك أحلتك إلى الكتاب، كتاب شرح الإمام الترمذي عرضة الأحوذي بتاع ابن أبو بكر بن العربي، أنا هألف موجودة فيه. نكمل كلامنا. استنى ما نشوف الشيخ خالد واخوك اللي جنبه بيعملوا ايه، استنى ما نشوف. طول بال روايتين عن الامام احمد ده، وده دايما بيذكره شيخ اسلام تيميه، ده من امانه العلم. انت بقى تريد ان تحرر المساله، اذهب الى المغني لابن قدامه وانظر لاقوال الشارح، لان المغني لابن قدامه كتاب متخصص في المذهب مع رد على المخالف، تدخل فيه وتشوف الاراء ودليل كل راي، وتاخذ بالقول الذي دل عليه الدليل معي. ولكن هو بيذكر الأقوال الواردة في إيه؟ في المذهب. نعم. يسأل أخونا جزاه الله خير عن غسل اليدين، هل من نوم الليل فقط أم من نوم النهار والليل؟ الصواب في أي النوعين على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، قال شيخ الإسلام، ركزوا يا أخوانا، مسابقة الإمام عمدا حرام باتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبلهم ولا يسجد قبلهم. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأن المؤتم تابع لإمامه فلا يتقدم على متبوعه، وفي بطلان صلاته قولان معروفان للعلماء. إيه معنى بقى قولان معروفان؟ ها؟ بالبطلان وبعدم الإيه؟ وبعدم البطلان. واخد بالك؟ خلاف العلماء، أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض، وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا، وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا. وهذا الإجماع أخوانا منتقد. حاضر، أقرأه تاني من أرضه وأنا مش فاهمه وعديته، فانت قلت الله خير، ولكن الأكابر فاهمين، خلينا أنا وأنت من طيب. أجمع العلماء الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض. مع يا أخي الفضل، ما معنى القيام؟ يعني يقف على 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 قدمي. في أركان القيام وهي إيه؟ قراءة الفاتحة وبعد الإيه؟ الرفع من الركوع، هو ده القيام، مظبوط كده. وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن القيام، ما معنى العاجز عن القيام؟ ما يستطيع القيام، لعجز بالقادر عليه، يعني عاجز أم رجل إيه؟ قادر، لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا. لحظة واحدة، يبقى معنى ذلك إذا كان الإمام راتب وعاجز على دماغنا من فوق نصلي خلفه، إما قياما وإما قعودا وهو الراجح. طب لو ليس إمام راتب وخبلك وصلى، قالوا لا تصح الإمامة، وهذا إجماع منتقد مش إجماع مش ثابت. تفضل. لا، القيام، القيام فقط، لأن القيام لحظة، القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. معايا؟ نعم. طيب تفضل. كيف يسلم خلف الإمام؟ لا، هذه مخالفة، مخالفة نعم، ولكن لا تبطل الصلاة. لا، في روايات وقع فيها التسليم. ماشي أخي الفضل، لأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إمام وإمام الدنيا، وهناك بعض النصوص ما أتى بها في بابها. معي أخي الفضل؟ طيب نعم. أي نعم لا يحضرني. ماشي فضل. حاضر. واختلفوا في صحة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى قاعدا بالمأمومين القادرين على القيام. الله يبارك فيكم، كل هذه اجتهادات لأهل العلم مبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لما صلى بالصحابة لما سقط من على فرس فجحش أي أصيبه فصلى قاعدا والصحابة صلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. وبعدين بركوا أخواننا كدتم أن تفعلوا فعل الأعاجم، وأمرهم بالجلوس. ده الأصل في الباب، وفي المناسبة الذي قال فيه وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمع. جاءت قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في مرض الوفاة، في مرض الوفاة. من هنا الرواية إن صديق الأمة وهو يصلي بالصحابة في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الإمامة. المهم أراد أبو بكر أن يتقهقر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه جالسا، فأبى أبو بكر. وفي رواية قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر بجواره يصلي قائما، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. وهذه بركه. هنا بدأ العلماء يتكلموا، هل يا ترى هو ناسخ؟ لأن احنا قلنا متى يصار إلى النسخ؟ ها؟ عند التعارض وعدم الجمع بين الأدلة. طب لو أن إماما جمع خلاص. وهذه بركه يا أخواننا، في لما من أين نشأ الاختلاف لابد أن نراعي جيدا. وكما قلنا ونقول دائما، حاش الإمام من أئمة المسلمين أن يتعمد مخالفة الدليل، ولكن كل ما في الأمر إن هي إيه؟ اجتهادات بين أهل العلم. طيب. واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى قاعدا بالمأمومين القادرين على القيام، فذهب إلى جوازها الإمام أحمد عملا بهذا الحديث، ولصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه قاعدا حين انفكت قدمه وصلاته صلى سلما في مرض موته. وذهب الحنفية إلى أنه يصح اقتضاء قائم بقاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، وهي آخر صلاة صلىها إماما. وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقدر عليه مطلقا، سواء كان هو الإمام الراتب أو لا، وسواء رجي زوال علته أو لا. ودليلهم قوله لا تختلفوا على إمامكم. رجائي رجائي، المسائل الخلافية بين أهل العلم الذي الكلام فيها واسع لا نحيد عن منهج سلفنا الصالح. يعني هب أنك تبنيت رأي الإمام مالك والشافعي بأدلتهم لا تختلفوا على إمامكم، واخد بالك، وقلت أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأول الأمر نسخ بالأمر الآخر، إياك ثم إياك أن تحكم ببطلان صلاة القوم، إياك، لأن أنت كده أتيت بقول لم تسبق إليه وهذا لا يحل لك، فالأمر واسع إن شاء الله. الحديث 126، وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. مفردات الحديث: تأخر أي تخلفا وبعدا في صفوف الصلاة، ليأتم بلام الأمر الساكنة أو المكسورة. ما يؤخذ من الحديث استحباب الدنو من الإمام، فأوائل الصفوف خير للرجال من أواخرها، لحديث خير الصفوف الرجال أولها، ولحديث لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه. إن الإمام لهو القدوة في الصلاة في جميع أعمالها وأقوالها، فلا يختلف عليه فيها، في الصلاة الانضباط والنظام الإسلامي ليتعود المسلمون على حسن التنظيم وجمال الترتيب والامتثال والطاعة بالمعروف، فهو من جملة أسرار الصلاة، أسرار صلاة الجماعة. إن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا يسمعونه يقتدون بمن أمامهم من المأمومين المتقدمين. قوله وليأتم بكم من بعدكم، يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة، فيليه العلماء ثم العقلاء والصف الثاني يقتدون بالصف الأول. ويحتمل حمل العلم هنا فليتعلم منه الصحابة وليتعلم منه التابعون وهكذا. المشهور من مذهب الإمام أحمد ما قاله صاحب شرح العمدة، يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقا سواء رأى إمامه أو رأى من خلفه أو لا، لأن المسجد معد للتجمع بهم في موضع الجماعة، وكذا يصح اقتداء مأموم خارج المسجد إن رأى الإمام أو بعض المأمومين. ولا يصح إن كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر جار ولو سمع التكبير. طيب الكلام ده كله فيه أدلة قاطعة صريحة صحيحة؟ أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة كلهم يصلون من خلفه، ومن لم يره منهم رأى بعض من يصلون وامتدت الرؤية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نسمع من قال ويقول مثلا لأن المسجد عد للتجمع ومسألة نهر جار أو طريق لا تصح الصلاة، هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر مش على الإطلاق. قال شيخ الإسلام صلاة الجماعة سميت بذلك لاجتماع المصلين بالفعل مكانا وزمانا، فإن أخلوا بذلك كان منهيا عنه باتفاق الأئمة. بهذا النقل عن شيخ الإسلام الذي حكى فيه اتفاق الأئمة نعلم أنها لا تصح الصلاة خلف المذياع والتلفاز. نعم، إذا كان المقتدي ليس مع الجماعة وإنما يفصل عنه مسافة بعيدة لأنه ليس مع الجماعة في مكان التجمع. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أو السماع أنه يصح اقتداؤه، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد ولو حال بينهما طريق، لأنه لا دليل على المنع. بس خد بالك، إياك أن يشكل عليك كلام السعدي وتصحح من صلى خلف المذياع أو التلفاز، لا ده بعيدة. واضح يا أخوانا؟ وقال الإمام النووي رحمه الله يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صلىها في المسجد أو غيره بالإجماع، ويحصل العلم له بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو جواز اعتماد واحد من هذه الأمور. واشترط النووي ألا تطول المسافة في غير المسجد، وهو قول جمهور العلماء. طيب تطول لحد فين؟ هنا العادة محكمة، العادة إيه؟ محكمة، لأن أهل العلم قالوا إذا ورد لفظ في القرآن أو في السنة ولم يرد له تحديد في اللغة ولا في الشرع يصار بعد ذلك إلى العرف. خلاف العلماء يعني إيه؟ توجه إزاي؟ في أي وضع؟ في أي شيء؟ نعم، أي نعم، المذياع والتلفاز مجمع عليها أنها باطلة معي، وهذا ولا يعتبر إماما. إحنا بنتكلم كلام الإمام السعدي، كلام السعدي إحنا في مسجد مثلا وامتلأ المسجد وواحد ورانا مثلا بعشرين ثلاثين متر ولكنه يسمع الصوت ولا يرى أحدا من المصلين، واخد بالك؟ تصح صلاته. أما خلف المذياع والتلفاز يا أخوانا بإجماع باطلة، بإجماع باطلة، قولين لأهل العلم. معايا يا أخوانا؟ عذرا أستبيحكم، ما زلت أكرر بل أشدد على ألا تضيق الصدور بالمسائل الخلافية سواء اختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم. إياك ثم إياك. نعم، خلاص، لا لا لا، يصلي كل بمفرده. نعم،
واحد متبرع مثلا بالمكان وعمل مصلى للحريم ويصلي حريم بعيد عن المسجد يقصد بينهم مشاكل
يصلون صحيحه ان شاء الله. اي نعم تفضل. لا لان البيت لسه بمسجد واخد بالك ولا لا 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 بعيد خالص. نكمل كلامنا. اختلف العلماء متى يستحب أن يقام إلى الصلاة، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقوم عند قول المقيم حي على الصلاة، وبه قال سويد بن غفلة والنخعي واحتج بقول بلال لا تسبقني بآمين، وذهب مالك وأحمد إلى أنه يقوم عند قول المقيم قد قام الصلاة، قال ابن المنذر على هذا أهل الحرمين، وذهب الشافعي إلى أنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة، وبه قال عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهري وعطاء. قال في المغني وإنما قلنا إنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة لأن هذا خبر بمعنى الأمر ومقصوده الإعلام ليقوم، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالا للأمر وتحصيلا للمقصود. وذكر ابن رشد قولا للإمام مالك آخر وهو أنه لم يحد في ذلك حدا، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث قتادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، رواه البخاري، فإن صح وجب العمل به. قلت الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري في باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام، والمستحب عند جمهور أهل العلم ومنهم الحبل أن يكبر الإمام والمقتدون إذا فرغ من الإقامة. قال في المغني وعليه جل الأئمة في الأمصار. وعن زيد بن ثابت الحديث 127 وعن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. احتجر حجرة بالرأي أي اتخذ شيئا كالحجرة بخصفة أي من الحصير فهي منسوجة من سعف النخل، فتتبع إليه رجال فتطلبه رجال ليقتدوا به في صلاته المكتوبة المفروضة وهي الصلوات الخمس. ما يؤخذ من الحديث جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم أو كان أحدهما في السطح والآخر في المكان الأسفل، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كان جميعا بالمسجد فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة. يبقى بناء على ذلك بقى احنا نبدأ نتكلم كلام مش كويس خالص، ويصدر من بعض الناس يقول لما تضعون ستارة على مصلى النساء ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يا أخوانا ما أدري بأي عقل اجترأ أن يتكلم به من تكلم، هذا بعيد كل البعد، لأن الأصل في الشريعة الإسلامية ألا ترى المرأة الرجل ولا يراها الرجل إلا إذا كان زوجا يرى زوجته أو العكس أو أحد المحارم على التأبيد، ولكن الإمكانية يقول لك أصل كده إيه لم ترى شيئا ويتعذر عليها الاقتداء. من قال هذا؟ هذا الكلام سمعناه وفعلا بدأ بعض القوم يقول لك شيل الستارة بين الرجال والنساء، طب ما خلاص بقى ما يوصلوا معنا في الجامعة واخد بالك؟ لا، هذا الكلام بعيد كل البعد عن أصول وقواعد الشريعة الكلية. يقول فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كان جميعا بالمسجد فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة. جواز حجز مكان في المسجد والاختصاص به للعبادة والراحة إذا كان هناك حاجة وكان لا يضيق بالمصلين. إن صلاة النافلة بالبيت أفضل لتنوير البيت بالصلاة والبعد عن الرياء والسمعة، أما المكتوبة فالواجب الإتيان بها في المسجد إلا من عذر، وهذا في حق الرجال المكلفين. جواز تعيين نية الجماعة في الصلاة من المأموم والإمام ولو لم يحصل ذلك إلا في أثناء الصلاة، فتنتقل نية المنفرد إلى نية الإمام، وهذا لا يجوز في مشهور مذهب أحمد ما لم يكن يظن حضور مأموم يأتي معه ويأخذونها من صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم، ده هو حجز مش على الدوام، في فرق الاستيطان الألف والسين والتاء طلبية والإطار من التوطن، يعني هيجلس فيه على طول، يعني ده مكان جيت أو ما جيتش محدش يقرب منه، لا لم ينهي عنه، أما مؤقت لا بأس بذلك. يقول نعم تفضل. لا ما هو مثلا على فرض احنا في مكاننا هنا في صلاتنا في هذا المسجد ومكثنا من عصر امس حتى اليوم، وكل واحد مثلا منهم من يبدر وياتي مبكرا حتى يكون مكانه في الصف الاول، طيب خلاص ده مكانه. طيب بعد ذلك خرج من مكانه لقضاء حاجته او لامر من شؤونه ويرجع، هو احق بمكانه. بعكس مثلا ايه حضر معانا صلاه عصر امس وقال يا اخواننا مكان اهوت والسلام عليكم انا جاي لكم الجمعه الجايه، اوعى حد يقرب منك، لا هذا المنهي عنه. يقول جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، فان صلاه التهجد في حقه صلى الله عليه وسلم واجبه، وفي حق امته سنه لا واجبه، وهذا هو المشهور من المذهب. اما اقتداء المفترض بالمتنفل ففيها روايتان عن الامام احمد، احدهما لا تجوز وهو المشهور من المذهب، الاخرى تجوز وهي الصحيحه دليلا لقصه في الصحيحين. نعم في اي مساله المتنفل بالمفترض، المتنفل اي بيصلي نافله يصليها خلف مفترض، معايا اللي احنا قصه الرجلين واخد بالك. طب والمتنفل والمفترض بالمتنفل ايضا ثابته، فيه دليل على ان الحائل بين الامام والمامومين غير مانع من صحه الصلاه والاقتداء. قال النووي يشترط لصحه الاقتداء علم الماموم بانتقال الامام سواء صلي في المسجد او في غيره او احدهما فيه والاخر في غيره بالاجماع، وان كان احدهما خارج المسجد وراء الامام او المامومين ولو لم تتصل الصفوف صحت الانتفاء المفسد ووجود المقتضى للصحه وهو الرؤيه وامكان الاقتداء. وفي الانصاف المرجع في اتصال الصفوف الى العرف على الصحيح من المذهب، قال في المغني فلا يتقدر بشيء، وهو مذهب مالك والشافعي لأنه لا حد في ذلك لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت. واشترط النووي ألا تطول المسافة في غير المسجد وهو قول الجمهور. طيب أقف عند هذا الحد، كان في النية أخلص باب الجماعة ولكن لا نريد أن نتعجل حتى لا يفوت منا شيء، دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس.